يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس 25 من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، وما يزال المصنف رحمه الله تعالى بصدد ذكر المشاهد التي ينبغي على العبد أن يشهدها وتكون حاضرة في قلبه حتى تكون صلاته مثمرة لقرة العين وراحة القلب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. المشهد الرابع مشهد الإحسان، وهو مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. إذن قال هنا مشهد الإحسان. الإحسان لغة مصدر أحسن يحسن، والإحسان هو إجادة العمل وإتقانه وإخلاصه، والإحسان ضده الإساءة، يعني الإحسان هو ضد الإساءة. وها هنا نكتة لطيفة متعلقة بالفرق بين الإحسان والإنعام، لأن الإحسان والإنعام متقاربان في المعنى، إلا أن ثمة فرقا دقيقا بينهما، وهو أن الإحسان يكون لنفس الإنسان ويكون لغيره، بخلاف الإنعام فإنه لا يكون إلا للغير. فيجوز أن تقول مثلا: أحسنت إلى نفسي، كما جاء في قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. ويجوز أيضا أن تقول: أحسنت إلى غيري، أحسنت إلى فلان، كما جاء في قوله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. أما الإنعام فيجوز فقط أن تقول: أنعمت على غيري، أو أنعمت على زيد أو بكر، وهذا كما في قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. ولا يجوز أن تقول في الإنعام: أنعمت على نفسي. فإذا الإنعام والإحسان معناهما متقارب، ولكن الإنعام لا يستعمل إلا في الإنعام على الغير، أما الإحسان فيستعمل في الإحسان على النفس وعلى الغير. هذا في معنى الإحسان لغة. أما معنى الإحسان شرعا فإن الإحسان ينقسم إلى قسمين. القسم الأول: إحسان في عبادة الله عز وجل. الثاني: إحسان إلى خلق الله عز وجل. ووجه ذلك أن الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن نوعين من الحقوق: حقوقا متعلقة بالله عز وجل، وحقوقا متعلقة بعباده. فحق الله تبارك وتعالى أن نعبده ولا نشرك به شيئا، كما جاء ذلك في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. وهذا هو الإحسان في عبادة الله جل وعلا. وحقوق العباد، الحق الثاني هو حق الإحسان لخلق الله، يعني حقوق العباد. وحقوق العباد ترجع كلها إلى الإحسان إليه. إذن حق الله تعالى أن نعبده ولا نشرك به شيئا، حقوق العباد مرجعها إلى الإحسان إليه. لهذا فإن الله تبارك وتعالى كثيرا ما يجمع في كتابه بين الصلاة والزكاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالصلاة من حق الله، والزكاة من حق عباده. وكذلك يجمع الله سبحانه وتعالى بين هذين الحقين، يعني حقه سبحانه وتعالى وحق عباده، يجمع بينهما في مثل قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا حق الله سبحانه وتعالى وهو عبادته وحده لا شريك له. ثم تأتي حقوق العباد: وبالوالدين إحسانا، أعظم حق من حقوق العباد وهو من الحقوق الخاصة هو بر الوالدين، الإحسان إليهما. بهذا بدأ الإمام البخاري رحمه الله كتابه في الأدب المفرد ببر الوالدين، أول حق وأعظم حق بعد حق الله عز وجل. لهذا يقرن الله عز وجل بينه وبين حقه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، أن اشكر لي ولوالديك. ثم ذكر بعد ذلك: وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه كلها حقوق العباد، فهذان هما الحقان اللذان على الإنسان: حق تجاه رب العالمين، وحق حق عليه لله تبارك وتعالى، حق لله عليه سبحانه وتعالى، وحق للعباد عليه. إذن حق الله عليه أن يعبده ولا يشرك به شيئا، وحقوق العباد أن يحسن إليه. وكذلك يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الحقين في مثل قوله في الحديث الذي رواه مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه مرفوعا: النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن النصيحة لمن؟ لله، وهو أن نعبده ولا نشرك به شيئا، ولكتابه وذلك بالعمل به وبالقيام به، ولرسوله بطاعته، ولأئمة المسلمين، هذه كلها حق متعلقة بحق الله عز وجل، ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذه حقوق العباد. وكذلك في مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب برقم 55 و600 ألفين. إذن اتق الله حيثما كنت حق الله عز وجل، وأتبع السيئة الحسنة تابعة لحق الله تبارك وتعالى، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، هذا حق العباد. الإمام ابن القيم رحمه الله هنا يقول: مشهد الإحسان وهو مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. إذا المقصود بالإحسان في كلام الإمام الخير رحمه الله مصنف، مقصوده في كلامه في هذه الفقرة في هذه الرسالة، هو النوع الأول، وهو الإحسان في عبادة الله تعالى، كما جاء بيانه في الحديث المشهور بحديث جبريل الذي رواه مسلم عن ابن عمر، ورواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين الثلاث، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. وقد جاء فيه تعريف الإحسان في قوله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذا إحسان في عبادة الله تبارك وتعالى. وهذه المرتبة وهي مرتبة الإحسان هي أعلى مراتب الدين وأعظمها قدرا، ودونها مرتبة الإيمان، ودون ذلك مرتبة الإسلام. فإذا أعلى المراتب مرتبة الإحسان، ثم يليها الإيمان، ثم الإسلام. هذا بالتدلي وبالترقي: الإسلام، وأعلى منه الإيمان، وأعلى منه الإحسان. وعلى هذا فكل محسن مؤمن مسلم، من كان محسنا فهو مؤمن ومسلم، وكل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مؤمن محسنا، ولا كل مسلم مؤمنا محسنا. فإذا الإحسان أعلى مرتبة من الإيمان والإسلام، والإيمان أعلى مرتبة من الإسلام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: إذن قال مشهد الإحسان وهو مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. إذن في هذه الجملة يجعل المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله يجعل مشهد الإحسان هو نفس مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه، وهذا تجانسا مع حديث جبريل، مع حديث جبريل عليه السلام الذي سبق ذكره، والذي جاء فيه الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولكن بعض أهل العلم يسمي هذا المقام بمقام المشاهدة، ويجعله يعني أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، يسمونه بعض أهل العلم يسمي هذا المقام بمقام المشاهدة، ويجعله أعلى وأرفع من مقام المراقبة الذي جاء في الشطر الثاني من هذه الجملة الواردة في الحديث النبوي، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني أنت الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا مقام المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قالوا هذا هو مقام المراقبة. ومقام المشاهدة سبق الكلام عليه عند في التعليق على هذه الرسالة، وذلك عند قول المصنف: واليقين أن يقوم الإيمان بها حتى تصير كأنها معاينة للقلب مشاهدة له، أو مشاهدة له. نعم، ولكن لا بأس أن نذكر بهذا المقام مجددا. إذن بعض أهل العلم يسمي هذا المقام، وهو المتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، يسميه بمقام المشاهدة. ومن هؤلاء العلماء تلميذ المصنف، وهو الإمام الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، عبد الرحمن زين الدين عبد الرحمن بن رجب الإمام الحافظ، وهو من تلامذة مصنف هذه الرسالة. يقول الحافظ بن رجب في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، بعد أن ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يقول رحمه الله تعالى: قيل المراد أن نهاية مقام الإحسان أن يعبد المؤمن ربه كأنه يراه بقلبه، فيكون مستحضرا ببصيرته وفكرته لهذا المقام، فإن عجز عنه وشق عليه انتقل إلى مقام آخر، وهو أن يعبد الله على أن الله يراه ويطلع على سره وعلى نيته ولا يخفى عليه شيء من أمره، إلى أن قال: فهذان مقامان. وهنا موطن الشاهد: أحدهما مقام المراقبة، وهو أن يستحضر العبد قرب الله منه واطلاعه عليه، فيتخيل أنه لا يزال بين يدي الله فيراقبه في حركاته وسكناته وسره وعلانيته، فهذا مقام المراقبين المخلصين، وهو أدنى مقام الإحسان. والثاني يعني المقام الثاني أن يشهد العبد بقلبه ذلك شهادة، فيصير كأنه يرى الله ويشاهده، وهذا نهاية مقام الإحسان، يعني هذا أعلى مرتبة. قال: فمن وصل إلى هذا المقام فقد وصل إلى نهاية الإحسان، وصار الإيمان لقلبه بمنزلة العيان، فعرف ربه وأنس به في خلوته وتنعم بذكره ومناجاته ودعائه حتى ربما استوحش من خلقه. انتهى كلامه من فتح الباري. وقال الحافظ بن رجب أيضا في كتاب له آخر، وهو كتاب جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، وهي يعني 40 حديثا للإمام النووي، 40 نووية، 40 النووية، وعشر أحاديث مضافة منه رحمه الله تعالى من الحافظ بن رجب. إذن يقول في هذا الكتاب العظيم، وهو كتاب جامع العلوم والحكم والذي تضمن من الفوائد والنكت العلمية دررا وعيونا، وتضمن أيضا فنونا من العلم. يقول في هذا الكتاب يعني يذكر مقامين، يقول أحدهما مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. إذن يسمي هنا مقام المراقبة ومشهد المراقبة بمشهد الإخلاص، وسيأتي سبب ذلك لاحقا. قال والثاني مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام، ويتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب قوة نفوذ البصائر، ويتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب قوة نفوذ البصائر. انتهى كلامه من جامع العلوم والحكم. الخلاصة، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن مرتبة الإحسان على درجتين، وأن للمحسنين في الإحسان مقامين متفاوتين. المقام الأول مقام المشاهدة، وهو أعلاهما، وهو متضمن في قوله أن تعبد الله كأنك تراه، والمعنى أن تعبده كأنك واقف بين يديه سبحانه تراه، كما قال الشيخ العباد في كتابه فتح القوي المتين بشرح الأربعين، يعني أن تعبده كأنك واقف بين يديه سبحانه وتعالى تراه. فيعمل العبد حينئذ على مقتضى مشاهدته لله تبارك وتعالى بقلبه، فيعبد الله عز وجل على استحضار قربه منه وإقباله عليه، وأنه بين يديه كأنه يراه. فتبين من هذا أن حقيقة المشاهدة هي ظهور الشيء للقلب بحيث يصير نسبته إليه كنسبة المرئي إلى العين، فلا يبقى معه شك ولا ريب أصلا، كما قال الإمام بالقيم في مدارج السالكين. إذن المشاهدة أن يظهر ذلك المشهود للقلب كما يظهر المرئي المحسوس للعين، يظهر ذلك الشيء المعنوي للقلب كما يظهر الشيء المحسوس للعين، فيشاهد ذلك الأمر بقلبه، فيشاهد ما أخبرت به الرسل بقلبه ويتيقن من ذلك. فأنت كما إذا رأيت شيئا بعينيك شيئا محسوسا فإنك تتيقن بوجوده وبصدقه وبأنه حق. وكذلك أصحاب هذا المقام الرفيع السني يشهدون هذه الأمور بقلوبهم. وفي هذا يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في منظومة في الاعتقاد الموسومة بسلم الوصول في معرض ذكر أو في معرض ذكر مراتب الدين، يقول وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهي رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. انتبهوا إلى هذه الجملة، وهي رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان، كأنه يشاهد أمور الغيب وما أخبر به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما أخبر به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في يعني من أمور الغيب كأنه يشاهدها بعينيه، يبصرها بقلبه. وحقيقة هذا المقام يعني مقام المشاهدة أن يرى صاحب هذه الرتبة السنية والمقام الرفيع الذي هو مقام المشاهدة، يرى ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقلبه عيانا. وفي هذا يقول الإمام بالقيم رحمه الله في مدارج السالكين المجلد الثالث صفحة 45، أن يرى المشاهد ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقلبه عيانا. قال الله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، ويرى الذين أوتوا العلم. إذن ما الذي يرى؟ العلماء. الذي أنزل إليك من ربك ماذا يرون؟ ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أنزله الله عز وجل على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام من الأحكام العادلة والأخبار الصادقة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. إذن ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. بماذا يرونه؟ يرونه بقلوبهم. الرؤية هي هنا هي رؤية القلب، رؤية قلبية، يبصرونه يرونه ببصائر قلوبهم، يعني بمعنى رأى هنا بمعنى علم، كقولنا رأيت العلم نافعا، يعني علمت العلم نافعا. وكذلك ثم قال الإمام القيم: وقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. إذن قابل العلم بما أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من ربه سبحانه وتعالى، قابله بالعمى. إذن العمى هنا هو عمى القلب، والعلم هو ما يراه العلماء بقلوبهم وببصائرهم من الحق، يعلمون أنه أن ما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحق من ربه. يقول الإمام القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. إذن يقول في تتمة كلامه في مدارج السالكين: فقد قال: أفمن رأى بعين قلبه أن ما أنزل الله إلى رسوله هو الحق كمن هو أعمى لا يبصر ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. ولا ريب أن تصديق الخبر واليقين به يقوي القلب حتى يصير الغيب بمنزلة المشاهد بالعين. انتهى كلامه من مدارج السالكين. إذن قال: لا ريب أن تصديق الخبر واليقين به يقوي القلب حتى يصير الغيب بمنزلة المشاهد بالعين. وهذا هو علم اليقين، علم اليقين، يتيقن الإنسان بصدق ما جاء به الرسول حتى كأنه يراه عيانا بقلبه. فإذا قال في هنا في تفسير هذه الآية: أفمن رأى بعين قلبه أن ما أنزل الله إلى رسوله هو الحق كمن هو أعمى لا يبصر ذلك. لا يستويان مثلا العالم الرباني المتيقن بما جاء به الرسول يشاهده كأنه يشاهده بعينه، يعني يشاهد بعين قلبه، أما المكذب لذلك فهو أعمى. لهذا قال الله عز وجل: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. العمى هنا هو عمى البصر أو عمى القلب؟ عمى القلب، كما قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقلب يمرض ويموت ويعمى، نسأل الله العافية. المقام الثاني الذي يعني المذكور في هذا الحديث أو المستفاد من هذا الحديث، وهو حديث الإحسان، يعني هذا حديث جبريل ومرتبة الإحسان وذكر مرتبة الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا مقام المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المقام الثاني مقام المراقبة، وهو متضمن في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو أن يستشعر العبد أن الله مطلع عليه، لا يخفى عليه منه خافية، فيكون العبد دوما في استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه على ظاهره وباطنه. فإذا استحضر العبد هذا المشهد في عمله منعه ذلك من إرادة غير الله في عمله، فيصير بذلك مخلصا لله تبارك وتعالى فيه. لهذا الحافظ ابن رجب يسمي هذا المقام أحيانا بمقام الإخلاص وأحيانا بمقام المراقبة. لماذا؟ لأن من لوازم المراقبة أن تعلم الله عز وجل مطلع عليك ويراك، من لوازم ذلك أنك تخلص في عملك له سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. والمراقبة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله هي ثمرة علم العبد بأن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. وفي هذا يقول الإمام بلقيم رحمه الله في مدارج السالكين مجلد 266، قال: المراقبة والمراقبة هي التعبد والمراقبة هي التعبد باسمه الرقيب والحفيظ والعليم والسميع والبصير، فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة. إذن المراقبة هي أن تتعبد لله عز وجل باسمه الرقيب. إذا فهمت معنى الرقيب هو أن الله عز وجل يراك في كل وقت، وأنه كان وأنه رقيب عليك سبحانه وتعالى ومطلع عليك وعلى عملك في كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين، فإنك استشعرت وفهمت هذا معنى هذا الاسم وتعبدت لله عز وجل به، فإنك تصل إلى هذه المقام، تصل إلى هذا المقام وإلى هذه المرتبة وإلى هذه المكانة وإلى هذه المنزلة، وهي منزلة المراقبة. كذلك التعبد باسمه سبحانه وتعالى العليم، وأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه يعلم سرنا ونجوانا، وكذلك السميع، أنه يسمع كلامنا ولو خفي ما سواء أسررنا به أو جهرنا به، وكذلك البصير، أنه يبصر ويبصرنا ويرانا سبحانه وتعالى. إذا تعبدت الله عز وجل بهذه الأسماء علمت أن الله عز وجل رقيب عليك، وأنه ناظر إليك، سامع لقولك، مطلع على عملك في كل وقت وكل لحظة وكل نفس. إذا علمت هذا وعقلته وتعبدت الله عز وجل واستحضرته، فإنك يحصل لك هذه أو هذا المقام، وهو مقام المراقبة، أو هذه المنزلة، وهي منزلة المراقبة. وقد جاءت آيات كثيرة في هذا المعنى، منها قوله عز وجل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذن هذه الآية يقول الله عز وجل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك، يعني ما يخفى عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. هذه الآية من سورة يونس تفيد أن الله عز وجل مطلع على عباده وعلى أعمالهم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أيها العباد أن الله تبارك وتعالى يعلم ما في أنفسكم، ما تخفونه في أنفسكم فاحذروه، احذروا، راقبوه، واحذروا أن تخفوا في أنفسكم ما لا يرضيه. نسأل الله الهداية والتوفيق. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. وكذلك قوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. هذه المعية هي معية عامة. وماذا تستلزم وتقتضي؟ تقتضي العلم والإحاطة، يعني الله عز وجل عليم بأفعال عباده، بكل ما يفعله عباده وبما يسرونه وما يقولون وما يجهرون به، وهو معكم، العلم والإحاطة، وأنه بهم محيط، وهو معكم أينما كنتم بعلمه سبحانه وتعالى، والله بما تعملون بصير. وكذلك قوله تعالى، يعني مما يفيد هذا المعنى معنى المراقبة: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إلى غير ذلك من الآيات. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، منهم الإمام بن رجب والإمام بن القيم وغيرهما، ذكروا فائدة في هذا المقام، وهو أن منزلة المراقبة وسيلة إلى منزلة المشاهدة، يعني يعني كأنه كأنك تصعد في السلم، فتبدأ بمنزلة المراقبة ثم ترتقي إلى منزلة المشاهدة. فلا يمكن للعبد الوصول إلى منزلة المشاهدة إلا بالمرور على منزلة المراقبة. وفي هذا يقول العلامة حافظ الحكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول في المجلد الثالث صفحة 1000، يقول: وهذا المقام، أي مقام المراقبة، هو الوسيلة الموصلة إلى المقام الأول، يعني مقام المشاهدة. ولهذا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا للأول، فقال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني إذا لم تعمل بهذه المنزلة فاعمل بالمنزلة التي أدنى منها، وهي منزلة المراقبة، وعلم أن الله عز وجل مطلع عليك. قال: وفي بعض ألفاظ الحديث: فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك. ثم قال: فإذا تحقق المرء في عبادته بأن الله تعالى يراه ويطلع على سره وعلى نيته وباطنه وظاهره ولا يخفى عليه شيء من أمره، فحينئذ يسهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، يعني ما هو هذا المقام؟ مقام المشاهدة، هو أعلى، وهو دوام التحقيق بالبصيرة إلى قرب الله تعالى من عبده ومعيته حتى كأنه يراه. إذن هاتان هما المنزلتان اللتان يعني تتضمنهما قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا المشهد، يعني مشهد الإحسان في الصلاة، في الأعمال عموما وفي الصلاة خصوصا، قال: وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. كيف يصل الإنسان مما ينشأ ومما يكون هذا المشهد، مشهد الإحسان ومشهد المراقبة والمشاهدة؟ قال المصنف: إنما ينشأ من كمال الله، كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. وكيف يتم ذلك؟ يتم ذلك بالعلم المفصل بذلك، بالإيمان بالله عز وجل وأسمائه الحسنى وصفاته السمية العلى. وكيف يكون هذا العلم؟ وما هو هذا العلم المفصل؟ هو العلم الموروث عن خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهو علم الكتاب والسنة. فكيف تعرف الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته السمية العلى؟ عن طريق ما جاء من ذلك في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام الصحيحة. وقد جاء بيان ذلك في الآيات التي جاء فيها الإشارة، يعني بيان هذا الأمر، يعني ما هو، يعني أن هذا المشهد ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، جاء بيان ذلك في الآيات التي ذكرناها قبل فيما سبق، والتي جاء فيها الإشارة إلى مقام المشاهدة، وذلك في قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى وإنما يتذكر أولو الألباب. ففي هاتين الآيتين أن هذا المشهد، وهو مشهد الإحسان والمشاهدة يحصل والمراقبة، أن هذا المشهد الإحسان يحصل بثلاثة أمور: الأول العلم النافع، وهو العلم بمعاني الكتاب والسنة، العلم الموروث عن خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، العلم بمعاني كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. من أين أخذنا هذا؟ من قوله سبحانه وتعالى: ويرى الذين أوتوا العلم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد في سورة 7. وكذلك قوله تعالى في سورة الرعد: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق. إذن قال: ويرى الذين أوتوا العلم في الآية الأولى والثانية أفمن يعلم، فدل على أن العلم هو الوسيلة، العلم النافع هو الطريق إلى حصول هذا المقام، بخلاف من اشتغل بغير علم الكتاب والسنة من الآراء المحدثة والعلوم الفاسدة كالفلسفة والمنطق وعلم الكلام، فإنه لا ينال أبدا هذا المقام الرفيع. كذا الأمر الثاني الذي تضمنه أو تضمنته هاتان الآيتان التصديق الجازم، وهو تصديق الأخبار الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة تصديقا جازما، واليقين بأنها حق على حقيقته. وتضمنته الآية في قوله، ففي قوله تعالى في الآية الأولى: الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. أفمن يعلم أو ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. إذن هو الحق في قوله هو الحق، الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، يتيقنون بذلك أنه حق. وفي الآية الثانية في سورة الرعد: أنما أنزل إليك من ربك الحق. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق. ففي قوله أنما أنزل إليك من ربك الحق يتضمن ماذا؟ أن من شروط يعني حصول هذا المقام التصديق الجازم بالأخبار الواردة في الكتاب والسنة، بخلاف من كر على النصوص بمعاول التحريف الذي يسمونه تأويلا، وفؤوس التجهيل الذي يسمونه تفويضا، وسبيله في ذلك إيراد الشبهات والشكوك على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والزعم كما يزعم أهل الكلام المذموم، يزعمون أن كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام مجرد ظواهر لفظية لا تفيد العلم ولا اليقين. نعوذ بالله من الضلال. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث التسليم لكلام الله تعالى. الأمر الثالث الذي يحصل بهذا المقام التسليم لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم معارضته بالأقيسة العقلية ولا الآراء المذهبية. وقد سبق كلام الإمام القيم رحمه الله الذي ذكرناه في مجلس سابق من كتابه مدارج السالكين في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حيث قال رحمه الله: التحكيم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان. فإذا ويسلم تسليما جاء بالمصدر المؤكد ليبين أن هذا التسليم تسليم تام لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يسلم ولا يذعن ولا يخضع إلا لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أما من سواهما فكل يؤخذ من قوله ويرد. فهذا هو التسليم، أن يسلم له تسليما تاما ولا يعارضه بالأقيسة العقلية، لا يعارضه لا بعقل ولا بذوق ولا بوجد ولا بسياسة ولا برأي. هذا هو التسليم التام الكامل لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأمور الثلاثة: العلم النافع والتصديق الجازم والتسليم للوحيين تقوي القلب حتى يصير الغيب بمنزلة المشاهد بالعين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته. إذا قال رحمه الله تعالى قال: وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه يتكلم بأمره ونهيه ويدبر أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه، فيشهد ذلك كله بقلبه. إذن هذا صاحب هذا المقام الرفيع، مقام المشاهدة، هذا المقام السامي العظيم الرفيع لكمال إيمانه بالله عز وجل وما جاءت به الرسل وكمال إيمانه بأسمائه الحسنى وصفاته السامية العلى يرى ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وما يخبر به عن ربه سبحانه وتعالى هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك فيه. فيرى قال حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته. لماذا؟ لأنه يقرأ، لأن هذا صاحب هذا المقال يقرأ ويتيقن من قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، ويقرأ قوله يخافون ربهم من فوقهم، ويقرأ قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، ويقرأ قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وغيرها من الآيات التي لا تحصى كثرة في علو الله عز وجل، في كون الله عز وجل فوق سبع سماوات، فوق عرشه وعرشه فوق سبع سماوات. حتى قال بعض أكابر أصحاب الشافعي وأظنه بن سريج يقول في القرآن ألف دليل أو أزيد يدل على أن الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع مجلد الخامس صفحة 21. إذن في القرآن ألف دليل أو أزيد على أن الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده. فالمؤمن صاحب هذا المقام إذا قرأ هذه الآيات يتيقن من صحتها، فكأنه يرى بقلبه رب عز وجل وهو فوق سماواته سبحانه وتعالى. قال حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه، لأنه يقرأ، لأن هذا المؤمن الصادق صاحب هذا المقام الرفيع يقرأ قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ويقرأ أيضا قوله تعالى ثم استوى على العرش في ستة مواضع من القرآن الكريم، يتمدح الله عز وجل بها أو بهذا الاستواء. ثم قال يتكلم بأمره ونهيه، يعني يتكلم الله عز وجل حتى كأنه يرى الله يتكلم بأمره ونهيه. لماذا؟ لأنه يقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، أمرهما قالتا أتينا طائعين، إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى كثرة في إثبات أن الله عز وجل يتكلم حقيقة ويأمر وينهى سبحانه وتعالى، وأنه يأمر وينهى بكلامه سبحانه وتعالى. قال ويدبر أمر الخليقة فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه، كأنه يرى هذا الأمر. لماذا؟ لأنه يقرأ قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، في سورة ألف لام ميم السجدة. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج، يعني ينزل الأمر من عنده ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، هذا هو معنى قوله ويدبر أمر الخليقة فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه، يعني يعرض إليه يعني يصعد إليه. فإذا قرأ صاحب هذا المقام هذه الآيات تيقن بصحتها وأنها حق على حقيقته، ولا يكر عليها بالتأويل والتحريف ويخضعها للآراء المذهبية وآراء أئمة أهل الكلام المذموم من المتهوكين الحيارة، بل يصدق بها ويؤمن بها على حقيقتها ويتيقن من الأخبار التي جاءت فيها، فكأنه يرى ذلك بعينيه، فهو يشاهده بقلبه. لهذا قال هنا فيشهد ذلك كله بقلبه، كما قال الله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، يرونه بماذا؟ ببصائرهم. وقد سبق قول الإمام القيم رحمه الله ولا ريب أن تصديق الخبر واليقين به يقوي القلب حتى يصير الغيب بمنزلة المشاهد بالعين، ذكره في كتابه مدارج السالكين المجلد الثالث صفحة 45. إذن يقول تصديق الخبر واليقين به. إذا قرأ الإنسان مثل هذه الآيات فصدقها وتيقن بصحتها فإن هذا يقوي القلب، حتى ولا يزال القلب يتقوى بهذا اليقين والعلم الصحيح النافع، حتى يصير الغيب عند صاحب هذا المقام بمنزلة المشاهد بالعين، يقين تام كأنه يشاهد بعينه. لهذا قال هنا حتى كأنه يرى الله سبحانه، يعني صاحب هذا المقام لكمال إيمانه بالله عز وجل وأسمائه الحسنى وصفاته السمية العلى، حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه يتكلم بأمره ونهيه ويدبر أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه فيشهد ذلك كله بقلبه. نكتفي بهذا القدر ونرجئ ما تبقى من هذا الكلام إلى المجلس المقبل بحول الله تعالى، وذلك لطوله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس 25 من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، وما يزال المصنف رحمه الله تعالى بصدد ذكر المشاهد التي ينبغي على العبد أن يشهدها وتكون حاضرة في قلبه حتى تكون صلاته مثمرة لقرة العين وراحة القلب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. المشهد الرابع مشهد الإحسان، وهو مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. إذن قال هنا مشهد الإحسان. الإحسان لغة مصدر أحسن يحسن، والإحسان هو إجادة العمل وإتقانه وإخلاصه، والإحسان ضده الإساءة، يعني الإحسان هو ضد الإساءة. وها هنا نكتة لطيفة متعلقة بالفرق بين الإحسان والإنعام، لأن الإحسان والإنعام متقاربان في المعنى، إلا أن ثمة فرقا دقيقا بينهما، وهو أن الإحسان يكون لنفس الإنسان ويكون لغيره، بخلاف الإنعام فإنه لا يكون إلا للغير. فيجوز أن تقول مثلا: أحسنت إلى نفسي، كما جاء في قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. ويجوز أيضا أن تقول: أحسنت إلى غيري، أحسنت إلى فلان، كما جاء في قوله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. أما الإنعام فيجوز فقط أن تقول: أنعمت على غيري، أو أنعمت على زيد أو بكر، وهذا كما في قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. ولا يجوز أن تقول في الإنعام: أنعمت على نفسي. فإذا الإنعام والإحسان معناهما متقارب، ولكن الإنعام لا يستعمل إلا في الإنعام على الغير، أما الإحسان فيستعمل في الإحسان على النفس وعلى الغير. هذا في معنى الإحسان لغة. أما معنى الإحسان شرعا فإن الإحسان ينقسم إلى قسمين. القسم الأول: إحسان في عبادة الله عز وجل. الثاني: إحسان إلى خلق الله عز وجل. ووجه ذلك أن الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن نوعين من الحقوق، حقوقا متعلقة بالله عز وجل وحقوقا متعلقة بعباده. فحق الله تبارك وتعالى أن نعبده ولا نشرك به شيئا، كما جاء ذلك في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. وهذا هو الإحسان في عبادة الله جل وعلا. وحقوق العباد، الحق الثاني هو حق الإحسان إلى خلق الله، يعني حقوق العباد. وحقوق العباد ترجع كلها إلى الإحسان إليه. إذن حق الله تعالى أن نعبده ولا نشرك به شيئا، حقوق العباد مرجعها إلى الإحسان إليه. لهذا فإن الله تبارك وتعالى كثيرا ما يجمع في كتابه بين الصلاة والزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالصلاة من حق الله والزكاة من حق عباده. وكذلك يجمع الله سبحانه وتعالى بين هذين الحقين، يعني حقه سبحانه وتعالى وحق عباده، يجمع بينهما في مثل قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا حق الله سبحانه وتعالى وهو عبادته وحده لا شريك له. ثم تأتي حقوق العباد: وبالوالدين إحسانا، أعظم حق من حقوق العباد وهو من الحقوق الخاصة هو بر الوالدين، الإحسان إليهما. بهذا بدأ الإمام البخاري رحمه الله كتابه في الأدب المفرد ببر الوالدين، أول حق وأعظم حق بعد حق الله عز وجل. لهذا يقرن الله عز وجل بينه وبين حقه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، أن اشكر لي ولوالديك. ثم ذكر بعد ذلك: وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه كلها حقوق العباد. فهذان هما الحقان اللذان على الإنسان: حق تجاه رب العالمين، وحق عليه لله تبارك وتعالى، حق لله عليه سبحانه وتعالى، وحق للعباد عليه. إذن حق الله عليه أن يعبده ولا يشرك به شيئا، وحقوق العباد أن يحسن إليه. وكذلك يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الحقين في مثل قوله في الحديث الذي رواه مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه مرفوعا: النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن النصيحة لمن؟ لله، وهو أن نعبده ولا نشرك به شيئا، ولكتابه وذلك بالعمل به وبالقيام به، ولرسوله بطاعته، ولأئمة المسلمين، هذه كلها حق متعلقة بحق الله عز وجل، ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذه حقوق العباد. وكذلك في مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مرفوعا قال: النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب برقم 55 و600 2000. إذن اتق الله حيثما كنت حق الله عز وجل، وأتبع السيئة الحسنة تابعة لحق الله تبارك وتعالى، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، هذا حق العباد. الإمام ابن القيم رحمه الله هنا يقول: مشهد الإحسان وهو مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. إذن المقصود بالإحسان في كلام الإمام القيم رحمه الله مصنف، مقصوده في كلامه في هذه الفقرة في هذه الرسالة، هو النوع الأول وهو الإحسان في عبادة الله تعالى، كما جاء بيانه في الحديث المشهور بحديث جبريل الذي رواه مسلم عن ابن عمر، ورواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين الثلاث وهي الإسلام والإيمان والإحسان. وقد جاء فيه تعريف الإحسان في قوله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذا إحسان في عبادة الله تبارك وتعالى. وهذه المرتبة وهي مرتبة الإحسان هي أعلى مراتب الدين وأعظمها قدرا، ودونها مرتبة الإيمان، ودون ذلك مرتبة الإسلام. فإذا أعلى المراتب مرتبة الإحسان، ثم يليها الإيمان، ثم الإسلام. هذا بالتدلي وبالترقي، الإسلام وأعلى منه الإيمان وأعلى منه الإحسان. وعلى هذا فكل محسن مؤمن مسلم، من كان محسنا فهو مؤمن ومسلم، وكل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مؤمن محسنا ولا كل مسلم مؤمنا محسنا. فإذا الإحسان أعلى مرتبة من الإيمان والإسلام، والإيمان أعلى مرتبة من الإسلام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: إذن قال مشهد الإحسان وهو مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. إذن في هذه الجملة يجعل المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله يجعل مشهد الإحسان هو نفس مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. وهذا تجانسا مع حديث جبريل، مع حديث جبريل عليه السلام الذي سبق ذكره، والذي جاء فيه الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولكن بعض أهل العلم يسمي هذا المقام بمقام المشاهدة، ويجعله يعني أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، يسمونه بعض أهل العلم يسمي هذا المقام بمقام المشاهدة، ويجعله أعلى وأرفع من مقام المراقبة الذي جاء في الشطر الثاني من هذه الجملة الواردة في الحديث النبوي، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني أنت الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا مقام المشاهدة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قالوا هذا هو مقام المراقبة. ومقام المشاهدة سبق الكلام عليه عند في التعليق على هذه الرسالة، وذلك عند قول المصنف: واليقين أن يقوم الإيمان بها حتى تصير كأنها معاينة للقلب مشاهدة له، أو مشاهدة له. نعم، ولكن لا بأس أن نذكر بهذا المقام مجددا. إذن بعض أهل العلم يسمي هذا المقام، وهو المتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، يسميه بمقام المشاهدة. ومن هؤلاء العلماء تلميذ المصنف، وهو الإمام الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، عبد الرحمن زين الدين عبد الرحمن بن رجب الإمام الحافظ، وهو من تلامذة مصنف هذه الرسالة. يقول الحافظ بن رجب في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، بعد أن ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يقول رحمه الله تعالى: قيل المراد أن نهاية مقام الإحسان أن يعبد المؤمن ربه كأنه يراه بقلبه، فيكون مستحضرا ببصيرته وفكرته لهذا المقام، فإن عجز عنه وشق عليه انتقل إلى مقام آخر، وهو أن يعبد الله على أن الله يراه، ويطلع على سره وعلى نيته، ولا يخفى عليه شيء من أمره، إلى أن قال: فهذان مقامان. وهنا موطن الشاهد: أحدهما مقام المراقبة، وهو أن يستحضر العبد قرب الله منه واطلاعه عليه، فيتخيل أنه لا يزال بين يدي الله، فيراقبه في حركاته وسكناته وسره وعلانيته، فهذا مقام المراقبين المخلصين، وهو أدنى مقام الإحسان. والثاني، يعني المقام الثاني، أن يشهد العبد بقلبه ذلك شهادة، فيصير كأنه يرى الله ويشاهده، وهذا نهاية مقام الإحسان، يعني هذا أعلى مرتبة. قال: فمن وصل إلى هذا المقام فقد وصل إلى نهاية الإحسان، وصار الإيمان لقلبه بمنزلة العيان، فعرف ربه وأنس به في خلوته وتنعم بذكره ومناجاته ودعائه حتى ربما استوحش من خلقه. انتهى كلامه من فتح الباري. وقال الحافظ ابن رجب أيضا في كتابه له آخر، وهو كتاب جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، وهي يعني 40 حديثا للإمام النووي، 40 نووية، 40 النووية، 10 أحاديث مضافة منه رحمه الله تعالى من الحافظ بن رجب. إذن يقول في هذا الكتاب العظيم، وهو كتاب جامع العلوم والحكم والحكم عفوا، والذي تضمن من الفوائد والنكت العلمية دررا وعيونا، وتضمن أيضا فنونا من العلم، يقول في هذا الكتاب، يعني يذكر مقامين، يقول: أحدهما مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. إذن يسمي هنا مقام المراقبة ومشهد المراقبة بمشهد الإخلاص، وسيأتي سبب ذلك لاحقا. قال: والثاني مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام، ويتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب قوة نفوذ البصائر، ويتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب قوة نفوذ البصائر. انتهى كلامه من جامع العلوم والحكم. الخلاصة: يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن مرتبة الإحسان على درجتين، وأن للمحسنين في الإحسان مقامين متفاوتين. المقام الأول مقام المشاهدة، وهو أعلاهما، وهو متضمن في قوله: أن تعبد الله كأنك تراه، والمعنى أن تعبده كأنك واقف بين يديه سبحانه تراه، كما قال الشيخ العباد في كتابه فتح القوي المتين بشرح 40، يعني أن تعبده كأنك واقف بين يديه سبحانه وتعالى تراه. فيعمل العبد حينئذ على مقتضى مشاهدته لله تبارك وتعالى بقلبه، فيعبد الله عز وجل على استحضار قربه منه وإقباله عليه، وأنه بين يديه كأنه يراه. فتبين من هذا أن حقيقة المشاهدة هي ظهور الشيء للقلب، بحيث يصير نسبته إليه كنسبة المرئي إلى العين، فلا يبقى معه شك ولا ريب أصلا، كما قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين. إذن المشاهدة أن يظهر ذلك المشهود للقلب كما يظهر المرئي المحسوس للعين، يظهر ذلك الشيء المعنوي للقلب كما يظهر الشيء المحسوس للعين، فيشاهد ذلك الأمر بقلبه، فيشاهد ما أخبرت به الرسل بقلبه ويتيقن من ذلك. فأنت كما إذا رأيت شيئا بعينيك شيئا محسوسا، فإنك تتيقن بوجوده وبصدقه وبأنه حق. وكذلك أصحاب هذا المقام الرفيع السني يشهدون هذه الأمور بقلوبهم. وفي هذا يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في منظومتي في الاعتقاد الموسومة بسلم الوصول في معرض ذكر مراتب الدين، يقول: وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهي رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. انتبهوا إلى هذه الجملة، وهي رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان، كأنه يشاهد أمور الغيب وما أخبر به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما أخبر به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في يعني من أمور الغيب، كأنه يشاهدها بعينيه، يبصرها بقلبه. وحقيقة هذا المقام يعني مقام المشاهدة أن يرى صاحب هذه الرتبة السنية والمقام الرفيع الذي هو مقام المشاهدة، يرى ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقلبه عيانا. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين المجلد الثالث صفحة 45، أن يرى المشاهد ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقلبه عيانا. قال الله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. ويرى الذين أوتوا العلم، إذن ما الذي يرى؟ العلماء. الذي أنزل إليك من ربك، ماذا يرون؟ ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أنزله الله عز وجل على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام من الأحكام العادلة والأخبار الصادقة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. إذن ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. بماذا يرونه؟ يرونه بقلوبهم. الرؤية هي هنا هي رؤية القلب، رؤية قلبية، يبصرونه يرونه ببصائر قلوبهم، يعني بمعنى رأى هنا بمعنى علم، كقولنا رأيت العلم نافعا، يعني علمت العلم نافعا. وكذلك ثم قال الإمام القيم: وقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. إذن قابل العلم بما أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من ربه سبحانه وتعالى، قابله بالعمى. إذن العمى هنا هو عمى القلب، والعلم هو ما يراه العلماء بقلوبهم وببصائرهم من الحق، يعلمون أنه أن ما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحق من ربه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. إذن يقول في تتمة كلامه في مدارج السالكين: فقد قال: أفمن رأى بعين قلبه أنما أنزل الله إلى رسوله هو الحق كمن هو أعمى لا يبصر ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. ولا ريب أن تصديق الخبر واليقين به يقوي القلب حتى يصير الغيب بمنزلة المشاهد بالعين. انتهى كلامه من مدارج السالكين. إذن قال: لا ريب أن تصديق الخبر واليقين به يقوي القلب حتى يصير الغيب بمنزلة المشاهد بالعين. وهذا هو علم اليقين، علم اليقين، يتيقن الإنسان بصدق ما جاء به الرسول حتى كأنه يراه عيانا بقلبه. فإذا قال في هنا في تفسير هذه الآية: أفمن رأى بعين قلبه أنما أنزل الله إلى رسوله هو الحق كمن هو أعمى لا يبصر ذلك. لا يستويان مثلا العالم الرباني المتيقن بما جاء به الرسول يشاهده كأنه يشاهده بعينه، يعني يشاهد بعين قلبه، أما المكذب لذلك فهو أعمى. لهذا قال الله عز وجل: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. العمى هنا هو عمى البصر أو عمى القلب؟ عمى القلب، كما قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقلب يمرض ويموت ويعمى، نسأل الله العافية. المقام الثاني الذي يعني المذكور في هذا الحديث أو المستفاد من هذا الحديث، وهو حديث يعني هذا حديث جبريل ومرتبة الإحسان وذكر مرتبة الإحسان، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا مقام المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المقام الثاني مقام المراقبة، وهو متضمن في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو أن يستشعر العبد أن الله مطلع عليه لا يخفى عليه منه خافية، فيكون العبد دوما في استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه على ظاهره وباطنه. فإذا استحضر العبد هذا المشهد في عمله منعه ذلك من إرادة غير الله في عمله، فيصير بذلك مخلصا لله تبارك وتعالى فيه. لهذا الحافظ ابن رجب يسمي هذا المقام أحيانا بمقام الإخلاص وأحيانا بمقام المراقبة. لماذا؟ لأن من لوازم المراقبة أن تعلم الله عز وجل مطلع عليك ويراك، من لوازم ذلك أنك تخلص في عملك له سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. والمراقبة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله هي ثمرة علم العبد بأن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين مجلد الثاني صفحة 66، قال: المراقبة والمراقبة هي التعبد والمراقبة هي التعبد باسمه الرقيب والحفيظ والعليم والسميع والبصير. فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة. إذن المراقبة هي أن تتعبد لله عز وجل باسمه الرقيب. إذا فهمت معنى الرقيب هو أن الله عز وجل يراك في كل وقت، وأنه كان عليك وأنه رقيب عليك سبحانه وتعالى ومطلع عليك وعلى عملك في كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين، فإنك استشعرت وفهمت هذا معنى هذا الاسم وتعبدت لله عز وجل به، فإنك تصل إلى هذه المقام، تصل إلى هذا المقام وإلى هذه المرتبة وإلى هذه المكانة وإلى هذه المنزلة، وهي منزلة المراقبة. كذلك التعبد باسمه سبحانه وتعالى العليم، وأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه يعلم سرنا ونجوانا، وكذلك السميع، وأنه يسمع كلامنا ولو خفي ما سواء أسررنا به أو جهرنا به، وكذلك البصير، وأنه يبصر ويبصرنا ويرانا سبحانه وتعالى. إذا تعبدت الله عز وجل بهذه الأسماء علمت أن الله عز وجل رقيب عليك، وأنه ناظر إليك، سامع لقولك، مطلع على عملك في كل وقت وكل لحظة وكل نفس. إذا علمت هذا وعقلته وتعبدت الله عز وجل واستحضرته، فإنك يحصل لك هذه أو هذا المقام، وهو مقام المراقبة، أو هذه المنزلة، وهي منزلة المراقبة. وقد جاءت آيات كثيرة في هذا المعنى، منها قوله عز وجل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذن هذه الآية يقول الله عز وجل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك، يعني ما يخفى عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. هذه الآية من سورة يونس تفيد أن الله عز وجل مطلع على عباده وعلى أعمالهم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أيها العباد أن الله تبارك وتعالى يعلم ما في أنفسكم، ما تخفونه في أنفسكم فاحذروه، احذروا، راقبوه، واحذروا أن تخفوا في أنفسكم ما لا يرضيه. نسأل الله الهداية والتوفيق. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. وكذلك قوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. هذه المعية هي معية عامة، وماذا تستلزم وتقتضي؟ تقتضي العلم والإحاطة، يعني الله عز وجل عليم بأفعال عباده، بكل ما يفعل عباده وبما يسرونه وما يقولون وما يجهرون به، وهو معكم العلم والإحاطة، وأنه به محيط، وهو معكم أينما كنتم بعلمه سبحانه وتعالى، والله بما تعملون بصير. وكذلك قوله تعالى، يعني مما يفيد هذا المعنى معنى المراقبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إلى غير ذلك من الآيات. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، منهم الإمام بن رجب والإمام بن القيم وغيرهما، ذكروا فائدة في هذا المقام، وهو أن منزلة المراقبة وسيلة إلى منزلة المشاهدة، يعني كأنك تصعد في السلم، فتبدأ بمنزلة المراقبة ثم ترتقي إلى منزلة المشاهدة، فلا يمكن للعبد الوصول إلى منزلة المشاهدة إلا بالمرور على منزلة المراقبة. وفي هذا يقول العلامة حافظ الحكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول في المجلد الثالث صفحة 1000، يقول: وهذا المقام، أي مقام المراقبة، هو الوسيلة الموصلة إلى المقام الأول، يعني مقام المشاهدة، ولهذا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا للأول، فقال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني إذا لم تعمل بهذه المنزلة فاعمل بالمنزلة التي أدنى منها، وهي منزلة المراقبة، وعلم الله عز وجل مطلع عليك. قال: وفي بعض ألفاظ الحديث: فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك. ثم قال: فإذا تحقق المرء في عبادته بأن الله تعالى يراه ويطلع على سره وعلى نيته وباطنه وظاهره، ولا يخفى عليه شيء من أمره، فحينئذ يسهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، يعني ما هو هذا المقام؟ مقام المشاهدة، هو أعلى، وهو دوام التحقيق بالبصيرة إلى قرب الله تعالى من عبده ومعيته حتى كأنه يراه. إذن هاتان هما المنزلتان اللتان يعني تتضمنهما قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا المشهد، يعني مشهد الإحسان في الصلاة، في العباد عموما وفي الصلاة خصوصا، قال: وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. كيف يصل الإنسان مما ينشأ ومما يكون هذا المشهد، مشهد الإحسان ومشهد المراقبة والمشاهدة؟ قال المصنف: إنما ينشأ من كمال الله، كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. وكيف يتم ذلك؟ يتم ذلك بالعلم المفصل بذلك، بالإيمان بالله عز وجل وأسمائه الحسنى وصفاته السنية العلى. وكيف يكون هذا العلم؟ وما هو هذا العلم المفصل؟ هو العلم الموروث عن خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهو علم الكتاب والسنة. فكيف تعرف الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته السميع العلى؟ عن طريق ما جاء من ذلك في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام الصحيحة. وقد جاء بيان ذلك في الآيات التي جاء فيها الإشارة، يعني بيان هذا الأمر، يعني ما هو، يعني أن هذا المشهد ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، جاء بيان ذلك في الآيات التي ذكرناها قبل فيما سبق، والتي جاء فيها الإشارة إلى مقام المشاهدة، وذلك في قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى وإنما يتذكر أولو الألباب. ففي هاتين الآيتين أن هذا المشهد، وهو مشهد الإحسان والمشاهدة، يحصل، والمراقبة أن هذا المشهد الإحسان يحصل بثلاثة أمور. الأول العلم النافع، وهو العلم بمعاني الكتاب والسنة، العلم الموروث عن خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، العلم بمعاني كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. من أين أخذنا هذا؟ من قوله سبحانه وتعالى ويرى الذين أوتوا العلم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد في سورة سبأ. وكذلك قوله تعالى في سورة الرعد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق. إذن قال ويرى الذين أوتوا العلم في الآية الأولى والثانية أفمن يعلم، فدل على أن العلم هو الوسيلة، العلم النافع هو الطريق إلى حصول هذا المقام، بخلاف من اشتغل بغير علم الكتاب والسنة من الآراء المحدثة والعلوم الفاسدة كالفلسفة والمنطق وعلم الكلام، فإنه لا ينال أبدا هذا المقام الرفيع. الأمر الثاني الذي تضمنته هاتان الآيتان التصديق الجازم، وهو تصديق الأخبار الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة تصديقا جازما، واليقين بأنها حق على حقيقته. وتضمنته الآية في قوله، ففي قوله تعالى في الآية الأولى الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، أفمن يعلم أو ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. إذن هو الحق في قوله هو الحق، الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، يتيقنون بذلك أنه حق. وفي الآية الثانية في سورة الرعد أن ما أنزل إليك من ربك الحق، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق. ففي قوله أن ما أنزل إليك من ربك الحق يتضمن ماذا؟ أن من شروط يعني حصول هذا المقام التصديق الجازم بالأخبار الواردة في الكتاب والسنة، بخلاف من كر على النصوص بمعاول التحريف الذي يسمونه تأويلا، وفؤوس التجهيل الذي يسمونه تفويضا، وسبيله في ذلك إيراد الشبهات والشكوك على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والزعم كما يزعم أهل الكلام المذموم، يزعمون أن كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام مجرد ظواهر لفظية لا تفيد العلم ولا اليقين، نعوذ بالله من الضلال. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث التسليم لكلام الله تعالى، الأمر الثالث الذي يحصل بهذا المقام التسليم لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم معارضته بالأقيسة العقلية ولا الآراء المذهبية. وقد سبق كلام الإمام القيم رحمه الله الذي ذكرناه في مجلس سابق من كتابه مدارج السالكين في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، حيث قال رحمه الله التحكيم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان. فإذا ويسلموا تسليما جاء بالمصدر المؤكد ليبين أن هذا التسليم تسليم تام لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يسلم ولا يذعن ولا يخضع إلا لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أما من سواهما فكل يؤخذ من قوله ويرد. فهذا هو التسليم، أن يسلم له تسليما تاما ولا يعارضه بالأخيسة العقلية، لا يعارضه لا بعقل ولا بذوق ولا بوجد ولا بسياسة ولا برأي. هذا هو التسليم التام الكامل لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأمور الثلاثة العلم النافع والتصديق الجازم والتسليم للوحيين تقوي القلب حتى يسير الغيب بمنزلة المشاهد بالعين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته. إذا قال رحمه الله تعالى قال: وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه يتكلم بأمره ونهيه ويدبر أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه، فيشهد ذلك كله بقلبه، فيشهد ذلك كله بقلبه. إذن هذا صاحب هذا المقام الرفيع، مقام المشاهدة، هذا المقام السامي العظيم الرفيع لكمال إيمانه بالله عز وجل وما جاءت به الرسل، وكمال إيمانه بأسمائه الحسنى وصفاته السامية العلى، يرى ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وما يخبر به عن ربه سبحانه وتعالى هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك فيه. فيرى، قال: حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته. لماذا؟ لأنه يقرأ، لأن هذا صاحب هذا المقام يقرأ ويتيقن من قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، ويقرأ قوله: يخافون ربهم من فوقهم، ويقرأ قوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، ويقرأ قوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وغيرها من الآيات التي لا تحصى كثرة في علو الله عز وجل، في كون الله عز وجل فوق سبع سماوات، فوق عرشه وعرشه فوق سبع سماوات. حتى قال بعض أكابر أصحاب الشافعي وأظنه ابن سريج يقول: في القرآن ألف دليل أو أزيد يدل على أن الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع مجلد الخامس صفحة 21. إذن في القرآن ألف دليل أو أزيد على أن الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده. فالمؤمن صاحب هذا المقام إذا قرأ هذه الآيات يتيقن من صحتها، فكأنه يرى بقلبه ربه عز وجل وهو فوق سماواته سبحانه وتعالى. قال: حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه، لأنه يقرأ، لأن هذا المؤمن الصادق صاحب هذا المقام الرفيع يقرأ قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ويقرأ أيضا قوله تعالى: ثم استوى على العرش، في ستة مواضع من القرآن الكريم يتمدح الله عز وجل بها أو بهذا الاستواء. ثم قال: يتكلم بأمره ونهيه، يعني يتكلم الله عز وجل حتى كأنه يرى الله يتكلم بأمره ونهيه. لماذا؟ لأنه يقرأ قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، أمرهما قالتا أتينا طائعين، إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى كثرة في إثبات أن الله عز وجل يتكلم حقيقة ويأمر وينهى سبحانه وتعالى، وأنه يأمر وينهى بكلامه سبحانه وتعالى. قال: ويدبر أمر الخليقة فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه، كأنه يرى هذا الأمر. لماذا؟ لأنه يقرأ قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، في سورة ألف لام ميم السجدة. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج، يعني ينزل الأمر من عنده، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. هذا هو معنى قوله: ويدبر أمر الخليقة فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه، يعني يعرج إليه، يعني يصعد إليه. فإذا قرأ صاحب هذا المقام هذه الآيات تيقن بصحتها وأنها حق على حقيقته، ولا يكر عليها بالتأويل والتحريف ويقبعها للآراء المذهبية وآراء أئمة أهل الكلام المذموم من المتهوكين الحيارة، بل يصدق بها ويؤمن بها على حقيقتها ويتيقن من الأخبار التي جاءت فيها، فكأنه يرى ذلك بعينيه، فهو يشاهده بقلبه. لهذا قال هنا فيشهد ذلك كله بقلبه، كما قال الله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، يرونه بمعنى ببصائرهم. وقد سبق قول الإمام القيم رحمه الله ولا ريب أن تصديق الخبر واليقين به يقوي القلب حتى يصير الغيب بمنزلة المشاهد بالعين، ذكره في كتابه مدارج السالكين المجلد الثالث صفحة 45. إذن يقول تصديق الخبر واليقين به، إذا قرأ الإنسان مثل هذه الآيات فصدقها وتيقن بصحتها فإن هذا يقوي القلب، حتى ولا يزال القلب يتقوى بهذا اليقين والعلم الصحيح النافع حتى يصير الغيب عنده عند صاحب هذا المقام بمنزلة المشاهد بالعين، يقين تام كأنه يشاهده بعينه. لهذا قال هنا حتى كأنه يرى الله سبحانه، يعني صاحب هذا المقام لكمال إيمانه بالله عز وجل وأسمائه الحسنى وصفاته السمية العلى، حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه يتكلم بأمره ونهيه ويدبر أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه فيشهد ذلك كله بقلبه. نكتفي بهذا القدر ونرجع ما تبقى من هذا الكلام إلى المجلس المقبل بحول الله تعالى، وذلك لطوله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.